أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. في واقع الأمر مع ملاحظة ما يجري على الساحة الدولية من صراعات ومن حروب ومن أحداث، ومع الأخذ بنظر الاعتبار الأحداث الأخيرة التي تجري في منطقة الشام وبالتحديد في غزة وفي فلسطين، وباعتبار أن هذه المنطقة هي التي سوف تشكل الساحة الفعلية لحركة الإمام المهدي عليه السلام ولعصر الظهور، ولكثرة ما ورد فيها من الروايات والأحاديث وحتى الآيات القرآنية والتي استشرفت المستقبل وتنبأت بهذه الأحداث، يكثر الحديث وتكثر الأسئلة والاستفهامات ومحاولة التعرف عن العلاقة بين هذه الأحداث التي تجري اليوم وبين علامات الظهور. حديث كثير، أسئلة عديدة تأتي في خصوص هذا الموضوع بالتحديد. بطبيعة الحال التعاطي مع هذه الأحداث وعلاقة هذه الأحداث بظهور الإمام المهدي يمكن أن نرى له عدة أشكال وعدة مستويات. هناك بعض المتكلمين وبعض المهتمين بهذا الشأن من يجزم ويقطع بأن ما يجري اليوم في فلسطين له كامل العلاقة والارتباط بقضية الدولة المهدوية وبعلامات الظهور. هناك الكثير ممن يحاول أن يفسر كل هذه الأحداث التي تجري اليوم في غزة بأن لها ارتباط وعلاقة بعلامات الإمام المهدي، بل هناك من يقول بأن هذا هو الإعداد الأول أو الظهور الأول لحركة الإمام المهدي عليه السلام، ومن خلاله سوف تنبثق حركة السفياني. ويتم هذا الطرح على نحو جازم ويقولونه بدرس قاطع.
هل هناك متابعين يا سمحت الشيخ على هذا الطرح؟ يعني هل هناك قاعدة أساسية لهذا الطرح؟
هكذا كثيرا من الأحيان لعله لاحظنا احنا مرات تصير مشاكل أو بيئة تنتشر أو زلازل تحصل هنا وهناك، البعض عنده هكذا يتعاطى بحماسية وبعاطفة زائدة فيحاول أن يفسر كل الأحداث التي تجري والتي لها علاقة وارتباط بالروايات، يحاول أن يفسرها ذلك الحدث بأنه هو هذا الحدث الذي وعدت به الروايات. طبعا احنا تكلمنا ورددنا على أصحاب هذا الاتجاه وقلنا أن كل الأحداث التي فيها التي ذكرتها الروايات والتي فيها قابلية التكرار الزماني، هذه الأحداث لا يمكن أن نطبق عليها الروايات. يعني جاءتنا رواية وقالت بأن قبل ظهور الإمام هناك زلزال سوف يحصل في المكان الفلاني، أو أن هناك وباء وأن هناك أمراض سوف تنتشر. أحاديث تكلمت وقالت بأن هذه من ضمن العلامات التي سوف تسبق ظهور الإمام المهدي. لكن إذا حصل الزلزال الفلاني أو إذا حصل الوباء الفلاني، هل يمكن أن نقوم بعملية التفسير والتبرع بإيقاع وبإسقاط الروايات على تلك الأحداث؟ قلنا بأن هذه فيها مشكلة كبيرة جدا، لأن هذه تحتاج إلى علم جازم، ونحن لا نمتلك هذا العلم الجازم إلا إذا توفرت القرائن والأدلة التي تؤشر بشكل لا يرقى إليه شك ولا ريب، حين ذاك نقول بأن هذه العلامة مرتبطة بظهور الإمام المهدي. كل العلامات التي فيها قابلية التكرار الزماني لا يمكن أن تفسر بظهور الإمام المهدي. الحروب التي جرت في غزة والمعارك التي جرت في فلسطين لم تكن معركة واحدة، ولم تكن هي المرة الأولى هذه، ولم تكن هي المرة الأخيرة. دائما حتى الزلازل والأوبئة التي تنتشر دائما ما تتكرر. كل الأحداث اللي فيها قابلية التكرار لا يمكن لنا ولا يصح لنا أن نفسرها بظهور الإمام المهدي أو أن لها علاقة وارتباط بالإمام المهدي إلا إذا توفرت القرائن على ذلك، ولا بد أن تكون هذه القرائن قرائن علمية جزمية، حين ذاك يمكن أن نقول بأن هذه لها علاقة ولها ارتباط بظهور الإمام المهدي. فالاتجاه الأول الذي يتعاطى مع الأحداث التي تجري اليوم في غزة يحاول أن يفسر هذه الأحداث بأن لها علاقة ولها ارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام. هناك اتجاه آخر وهو على طرفي نقيض مع الاتجاه الأول. هذا الاتجاه يعيش حالة اللامبالاة التامة، ويعتبر أن هذا الحدث لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، وكأن الحدث يقع في كوكب المريخ أو على كوكب زحل، بل يحاول البعض أن يبرر هذا الموقف تبريرا سياسيا أو تبريرا حتى شرعيا. يعني يوم تجد حتى بعض المحسوبين على الإسلام يحاولون أن يقولوا بأن هذه المشكلة مشكلة لا علاقة لنا بها، هذه مشكلة جزئية تحصل في منطقة جزئية، لا يمكن أن نعرض مصالحنا ومنافعنا لخطر أكبر. هكذا يحاول البعض أن يتوجه أو أن يتبنى هذا الموقف. طبعا كلا الموقفين على خطأ. الموقف الأول قلنا بأنه موقف خاطئ ولا يمكن أن ننسجم معه أو نتسق معه، والموقف الثاني أيضا موقف خاطئ تماما، لأنه أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تجد أن البيان الذي صدر من المرجعية العليا في الأيام الأخيرة كان واضحا جدا بأن على العالم أجمع، بمسلميه وغير مسلميه، على العالم أجمع أن يكون لهم موقف واضح تجاه تلك الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي ترتكب ضد هذا الشعب المظلوم، الشعب الفلسطيني الموجود في غزة. لابد أن يكون هناك موقف واضح، لابد أن يكون هناك تصدي واضح لهذا الإجرام الأسود. طبعا هذا التصدي قد يتخذ عدة أشكال، ليس بالضرورة أن يكون تصدي عسكري، التصدي حتى ولو على مستوى القول، حتى ولو على مستوى النصرة القولية. الآن المشكلة اللي قاعد ألاحظها أن البعض يتجبجب حتى عن نصرة هؤلاء لفظيا نظريا، هذه مشكلة كبيرة جدا في واقع الأمر. ولذلك هناك الموقف الأول الذي قلنا بأننا لا نتفق معه، والموقف الثاني أيضا لا نتفق معه. الموقف الصحيح الذي لا بد أن نتخذه تجاه هذه الأحداث هو موقف المترقب والمنتظر. المترقب والمنتظر تجاه كل حدث يحصل لا بد أن يستعد، أن يعيش حالة الاستعداد. يعني إذا أريد أضرب لك مثال عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، يعني أنا مثلا والدي لو يجيبني ويخليني في صحراء ويقول لي أنت أبقى في هذه الصحراء يومين ثلاثة أنا راح أجي عليك، في واقع الأمر أنا لما راح أقعد في هذه الصحراء كل سوادة أشوفها من بعيد سوف أنهض وأترقب، هل هو هذا والدي اللي تركني وراح يجيني؟ كل حالة كل حركة أشوفها لابد أن أنهض وأترقب وأحاول قراءتها، هل لها علاقة ولها ارتباط بالإمام المهدي؟ لا يجوز لي أن أقول بضرس قاطع أن هذه الظاهرة أو أن هذا الحدث له علاقة وارتباط بالإمام المهدي، ولكن بنفس الوقت لا يجوز أن أعيش معه حالة اللامبالاة، وإنما أعيش معه حالة الترقب وحالة الانتظار وحالة الاستعداد، أن أكون مستعد إلى آخر إمكانية أمتلكها أنا. كل حركة أراها، كل حدث، طبعا كل حدث وكل حركة لها ذكر في روايات أهل البيت، وفي واقع الأمر هذه الأحداث مذكورة في روايات أهل البيت بشكل أو بآخر. ولكن قلنا بأنه نحن لا يمكن أن نجزم بأن الحدث الذي ذكرته الروايات ينطبق على هذا الواقع، ولكن بنفس الواقع هناك احتمال كبير أن يكون له علاقة وله ارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام. فنحن ينبغي لنا كمؤمنين كمنتظرين أن نعيش حالة الترقب، أن نقرأ الساحة وأن نقرأ هذه الأحداث وأن نترقبها. طبعا هذا على الترقب هذا لا يكون ترقب سلبي، يعني مو من المقصود أنا فقط أنتظر الأحداث هذه التي تجري ولا أتحرك أبدا. قلنا نحن ننظر إلى القضية من جهتين، ننظر إلى القضية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن يكون لنا دور فاعل في التصدي لهذا الإجرام، وتارة لنا موقف آخر فيما يرتبط بين هذه الأحداث وبين ظهور الإمام المهدي. هذا الموقف يختلف عن الموقف الأول، الموقف الأول يحتاج إلى فعالية، يحتاج إلى حركة من عندنا، أما الموقف الثاني لا يحتاج منا إلى حركة وإلى فعالية، وإنما يحتاج إلى ترقب وإلى انتظار. أحاول أن أدرس هذه الظاهرة أو هذا الحدث ثم أنظر هل له علاقة، هل له ارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام؟ فإن كان له علاقة وله ارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام علينا أن نتحرك، هكذا طلبت منا الروايات. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أقرب ما يكون العباد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنهم إذا غيب الله تعالى حجته عنهم وهم مع ذلك لا يعلمون مكانه، لا يعلمون مكانه وهم يعلمون أن حجة الله لم تبطل. يقول إن أقرب ما يمكن أن يصل للإنسان في مسيرته التكاملية مع الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يغيب حجته، يغيب الإمام المهدي، ونحن مع ذلك نعتقد ونؤمن إيمانا جازما بأن حجة الله تعالى لم يبطل وأن الإمام المهدي ما زال موجودا حيا بين ظهرانينا. الإمام يقول فإذا وصلوا إلى هذه المرحلة، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نحن أقرب ما نكون إلى الله، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول فتوقعوا الفرج صباحا ومساء، يعني نترقب ونتوقع أن كل حدث يحصل له علاقة وله ارتباط بالإمام المهدي، ولكن لا نفسره بضرس قاطع. في الرواية المروية عن حماد بن عيسى الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال له وانتظر أو توقع أمر صاحبك ليلك ونهارك. المؤمن عليه أن يعيش حالة التوقع وحالة الانتظار في كل الأحداث التي تجري، خصوصا أن هذه الساحة التي تجري فيها هذه الأحداث كما ذكرت لك هي الحاضرة التي سوف تكون الساحة الفعلية لحركة الإمام المهدي من الشام.
خارطة الظهور،
خارطة الظهور، هذه الخارطة الجغرافية التي سوف تكون أكثر حركة الإمام المهدي عليه السلام فيها. فكل الأحداث التي تقع فيها هي أحداث تهمنا، وعلينا أن نقرأها بتمعن وبترقب، وأن لا نعيش حالة اللامبالاة أو الحالة السلبية. لا، علينا أن نرصد هذه الحالة وأن ننظر في هذه الأحداث، فإذا كان لها علاقة بظهور الإمام المهدي علينا أن نكون حاضرين مستعدين لنصرة الإمام المهدي. بالنسبة إلى بني إسرائيل، نحن تحدثنا في الحلقة الماضية وقلنا بأن بني إسرائيل الروايات والآيات القرآنية ذكرتهم كثيرا، وقلنا أيضا أنه من ضمن الأدلة التي تدل على مصداقية القرآن الكريم أنه تنبأ واستشرف بمستقبل بني إسرائيل والفساد الذي سوف يقومون به في آخر الزمان. واضح جدا أنه يعطيني معلومة إضافية على صدقية هذا القرآن الكريم، لأن هناك الكثير من الديانات ومن المذاهب التي جاءت واندثرت وانقرضت، ولكن نجد أن القرآن الكريم حينما يأتي إلى بني إسرائيل يقول بأن بني إسرائيل سوف يكون لهم حضور فاعل في الساحة الدولية، وأن الفساد الذي ينتج ويتولد عنهم هذا الفساد سوف يستمر إلى آخر يوم يبقى فيه الإنسان. هذه تعطي دلالة ومصداقية على عظمة القرآن الكريم، وعلى معجزة، على أن القرآن الكريم كتاب إعجازي احتوى الماضي والمستقبل والحاضر. على هذا الأساس هناك آيات، هناك روايات عديدة تحدثت عن موقعية بني إسرائيل، عن الفساد الذي سوف يصدر منهم. ولو لم يكن لدينا إلا الآيات التي وردت في أول سورة الإسراء والتي تقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة. لاحظ عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الآية القرآنية تتكلم عن أن هناك فسادين لبني إسرائيل، وأن هناك حالة علو كبير جدا سوف يحصل لبني إسرائيل.
سمحت الشيخ، يعني وقضينا، يعني هنا أمر يعني مقضي، يعني ما معنى أنه وقضينا؟ يعني هذا يعني البعض هنا يفهم بمعنى أنه ربما يكون هذا بأمر الله سبحانه وتعالى.
لا لا لا،
شوف بهذا القول يعني.
كلمة القضاء في القرآن الكريم يأتي بعدة معاني، بعدة استعمالات. تارة يأتي القضاء بمعنى الخلقة، فقضاهن سبع سماوات. هنا كلمة الله استعمل لفظ القضاء بمعنى الخلقة، يعني خلق السماوات سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات. تارة تأتي كلمة القضاء وتستعمل بمعنى الواجب الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء أيضا يستعمل بمعنى الإعلام والإخبار الحتمي. لا يمكن أن نفسر القضاء هنا بمعنى أن الله تعالى أمرهم بالفساد وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن. القرآن الكريم يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر أحدا بالفحشاء أو بالفساد، وإنما ينهى عن الفساد وينهى عن الفحشاء. شنو العدل المقصود وقضينا إلى بني إسرائيل؟ المقصود هو الإعلام والإخبار الحتمي الذي سوف يقع بالحتم والجزم. هكذا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، المقصود في الكتاب التوراة، يعني الله ذكر هذا المعنى حتى في التوراة كما أنه ذكره في القرآن الكريم في سورة الإسراء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، مو فقط في الفساد، يقول لا مرتين يفسدون في الأرض. طبعا هذا المقصود من الفساد في الأرض مو المقصود الانحراف، مو المقصود المؤامرات. عزيز حسام، هم بنو إسرائيل من أول يوم هم يعيشون حالة الفساد والانحراف.
نعم.
وقالت اليهود يد الله مغلولة، كانوا يقتلون الأنبياء، هذا الفساد هو طبيعتهم هكذا. لا، القرآن قاعد يتكلم عن فساد كامل على مستوى الكوكب الأرضي، يعني فساد عام يشمل كل الكوكب الأرضي. لا يتكلم القرآن عن الفساد الخاص، عن الفساد الذي يقوم به بنو إسرائيل بحسب طبيعتهم المشاغبة المشاكسة من الانحرافات. كلما أوقدوا نارا، طبيعتهم هكذا، كلما دائما هم يحاولون أن يوقدوا النيران والحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طبيعة بني إسرائيل هكذا. لا، القرآن هنا يتكلم عن فساد كبير سوف يحصل على مستوى الكوكب الأرضي سوف يقوم به بنو إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. واضح جدا أن القرآن يشير إلى قضية أخرى غير قضية الفساد، أن بني إسرائيل سوف يصلون إلى مرحلة من الاستعلاء، لأن هنا ولا تعلن المقصود به الطغيان
الهيمنة
والهيمنة والطغيان، عملية الطغيان. العجيب الآية هذه عزيز حسام، يعني تشوف القرآن الكريم لما يتحدث عن فرعون، فرعون مع كل الإجرام والطغيان الذي وصل إليه، القرآن الكريم عبر عنه بأنه كان عاليا من المسرفين، ولم يقل بأنه كان له علو ولا تعلن علوا. هنا التأكيد والقسم موجود، ولا تعلن هاي الواو والقسم، ولا تعلن مثل علو فرعون، يقول لا ولا تعلن علوا كبيرة، يعني الطغيان الذي سوف يصل إليه هؤلاء اليهود وبنو إسرائيل لم يصل إليه حتى فرعون. إن فرعون كان عاليا، إنه كان عاليا من المسرفين، هكذا وصف القرآن الكريم. ولكن عن بني إسرائيل يقول ولا تعلن علوا كبيرا. عملية الفساد التي صدرت من بني إسرائيل نحن تكلمنا عنها بشكل مختصر في الحلقة الماضية. المفسرون لما جاءوا إلى هذه الآية الكريمة، متى وقع هذا الفساد؟ هل هذا الفساد الذي يتكلم عنه القرآن الكريم الذي سوف يقوم به بنو إسرائيل، هل وقع في الزمن الماضي أو أنه سوف يقع في الزمن المستقبل؟ هنا المفسرين اختلفوا اختلافا كبيرا. بعض المفسرين وخصوصا القدماء منهم ذهبوا إلى أن الفساد الأول الذي قام به بنو إسرائيل والفساد الثاني الذي قام به بنو إسرائيل هو فساد وقع في الزمن الماضي وحتى قبل الإسلام. ولذلك بعض المفسرين يقولون العقوبة الأولى التي ترتبت على الفساد الأول هي عقوبة نبوخذنصر ملك بابل اللي راح إلى 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 أورشليم إلى بيت المقدس وقتل الكثير من بني إسرائيل واستبقى منهم قليلا وجاء بهم سبايا وأسارى إلى بابل. قالوا بأن العقوبة الأولى، لأن القرآن الكريم يقول فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، الله يقول بالفساد الأول شنو العقوبة والجزاء المنتظر للفساد الأول، يقول سوف نبعث عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واضح بأن هناك عقوبة مترتبة على الفساد الأول. فبعض المفسرين قال بأن الفساد الأول وقع من بني إسرائيل والعقوبة أيضا وقعت عليهم على يد نبوخذنصر، ونحن لعله في الحلقة الأولى قلنا نحن لا نسجم مع هذا التفسير ولا نتفاعل معه، لأن الآية الكريمة تقول بعثنا عليكم عبادا لنا. هاي كلمة عبادا لنا تشي وتعطي معنى لا يخلو من المدح والثناء، ونبوخذنصر كان رجلا كافرا وجيشه كان من الكفار، فبعيد جدا أن القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء الكفار والمجرمين بأنهم كانوا عباد منسوبين لله سبحانه وتعالى. القضية الثانية، الآية ماذا قالت؟ يعني أنا أريد أحاول أن أرد على هذا الرأي الأول الذي تبناه كثير من المفسرين. الآية القرآنية قالت بعد العقوبة الأولى والتي سوف يقوم بها هؤلاء العباد المنسوبين لنا، سوف نعيد لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الآية تقول بعد العقوبة الأولى بأن هناك نهوض ثاني سوف يحصل لبني إسرائيل وتحصل عندهم قوة وإمكانية يتغلبون بها على العدو الذي واجههم بالعقوبة الأولى. زين الذي أنقذهم من نبوخذنصر لم تكن قوة بني إسرائيل، وإنما الذي تدخل ملك الفرس كورش، هو الذي استطاع أن يقهر نبوخذنصر واستطاع أن يحرر بني إسرائيل. ذول القلة من بني إسرائيل الذين كانوا عبيد عند نبوخذنصر، ملك الفرس كورش هو الذي حررهم وأرجعهم إلى بيت المقدس. الآية ما تتحدث هيك، الآية تقول لا، تقول ثم رددنا لكم الكرة، احنا صارت الكرة لكم، القوة صارت لبني إسرائيل مو لي للفرس الذين جاءوا وخلصوكم من نبوخذنصر. فهذا الرأي لا يمكن أن نركن إليه، لأنه الآية القرآنية والقرائن اللي موجودة في الآية القرآنية لا تساعد عليه. النظرية الأولى تقول بأن العقوبة الأولى حصلت من نبوخذنصر، والعقوبة الثانية والفساد الثاني أيضا حصل وصدر من بني إسرائيل في الزمن الماضي، والعقوبة التي ترتبت عليهم من الرومان، وفعلا يقولون بأن الملك تيطس الروماني قتل من بني إسرائيل أكثر من 1,000,000 يهودي. فقالوا بأن كلا العقوبتين وقعتا في الزمن الماضي. قلنا بأن هذا الرأي لا تساعد عليه الآية القرآنية. سوف نأتي إن شاء الله بعد الفاصل على الروايات والأحاديث التي تشكل قرائن على ما نميل إليه من أن الفساد الذي تكلمت عنه الآية القرآنية هو الفساد الذي يحصل في زماننا، وأن العقوبة الأولى والعقوبة الثانية التي سوف تقع على رأس بني إسرائيل لم يحصل لحد هذه اللحظة، وإنما سيحصلان في المستقبل إن شاء الله تعالى.
لكم سمحت الشيخ، أنا قبل الفاصل مسألة أنه الرأي الذي يميل أو ربما جانكم حتى في الحلقة الماضية قلتم تميلون إلى أن الأحداث التي نعيشها وربما مستقبل الأحداث هي التي أشارت إليها الآيات الكريمة.
هذه المشكلة عزيزي حسام، قضية المفسرون لما جاءوا إلى هذه الآية، تدري في السابق كان أغلب المفسرين حينما يأتي إلى هذه الآية يفسرها بالزمان الماضي، يقول الفساد الذي وقع من بني إسرائيل كان أمرا ماضيا والعقوبة كلها كانت عقوبة ماضية. بعد أحداث نكبة 1948 التفت بعض المفسرين إلى هذه الآية وقالوا،
يعني جدا متقدمة، يعني
أحسنتم، قالوا من قال لكم بأن هذا الفساد الذي يتكلم عنه القرآن الكريم في هذه الآية قد وقع في الزمن الماضي؟ عندكم دليل؟ لا يوجد دليل، لا توجد رواية من رسول الله ولا من أهل البيت عليهم السلام تقول بأن هذا الفساد الذي تكلم عنه القرآن الكريم هو فساد وقع في الزمن الماضي. فعلى أساس أنتم فسرتم هذا الفساد الذي تنبأ به القرآن الكريم أنه فساد وقع في الزمن الماضي؟ من قال لكم بأن العقوبة فبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، من قال لكم بأن هذه العقوبة وقعت في الزمن الماضي؟ لعله سوف يقع في المستقبل. ولذلك تغيرت حالة التعاطي مع هذه الآية الكريمة، وانتبه إليها الكثير من المحققين ومن المفسرين ومن العلماء والمفكرين، وقالوا يمكن أن هذه الآية تريد أن تشير إلى مستقبل له علاقة بدور الإسلام وبدور المسلمين. بعضهم ذهب إلى رأي أخف من الرأي الأول، قالوا المقصود من الفساد الأول الذي قام به بنو إسرائيل في الأرض هو الفساد بمواجهتهم رسول الله صلى الله عليه، بمواجهة رسول الله صلى الله عليه، والتآمر الذي حاكوه ضد رسول الله، والعقوبة التي ترتبت على هذه حالة التآمر هي حالة الفتح التي حصلت في سنة 15 للهجرة في زمن عمر بن الخطاب، باعتبار أن المسلمين استطاعوا أن يفتحوا بيت المقدس آنذاك. هذا رأي أيضا مطروح، يقولون بأن الفساد الذي قام به بنو إسرائيل في زمن رسول الله والعقوبة التي ترتبت على ذلك هم المسلمون الذين فتحوا بيت المقدس في سنة 15 للهجرة. هل هذا الكلام صحيح؟ أيضا هذا الكلام يخلو من دليل، ليس عليه دليل. إضافة إلى ذلك، الجيوش المسلمين التي فتحت بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب لم يكن فيها بنو إسرائيل، الذي كان يحكمها الرومان
والنصارى.
أحسنت، الرومان والنصارى. بعبارة أخرى القرآن يتحدث بأن هؤلاء العباد الذين سوف يدخلون المسجد ويعبر ويقول وكان وعدا مفعولا، مشكلتهم ومواجهتهم مع بني إسرائيل. والذي حصل في زمن عمر بن الخطاب في سنة 15 للهجرة لم يكن في تلك المنطقة آنذاك اليهود، وإنما كان الرومان وكان النصارى كما عبرتم. إذن هذا الرأي أيضا لا نميل إليه. الذي يمكن أن أستريح إليه وأميل إليه بأن الفساد الذي تكلمت عنه هذه الآية الكريمة هو الفساد الذي يحصل في زماننا الحالي، وأن العقوبة التي تنبأ بها القرآن الكريم هي العقوبة التي سوف تأتي بعد هذا الفساد الأول. ولذلك أنا أميل جدا إلى أن العقوبة التي يتكلم عنها القرآن الكريم فبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يقصد أن هناك مجموعة من المؤمنين قبل ظهور الإمام المهدي، هؤلاء سوف يوجهون ضربة قوية وترعب وتؤدي إلى كسر شوكة اليهود. هذا المقصود بالعقوبة.
سمحت الشيخ، يعني دائما ما يطرح هذا السؤال، هل الإمام في هذه الجزيرة هل معه أنصار؟ ماذا يأكل؟ ماذا يشرب؟ ماذا كيف تكون معيشته؟
احنا تدري عزيز حسام، كل الأبحاث اللي قاعد نتكلم عنها هي
متفرعة.
قصدي متفرعة عن شنو؟ متفرعة عن
الفرج. دعاء الفرج.
نعم، في دعاء الفرج هناك فقرة
وأسكنه خامسة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، الله يرحمكم، في أرضك. هنا راح نتكلم في مسألة، يعني احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكن الإمام في أرضه طوعا، زين، هنا راح نبحث في مكان الإمام المهدي عليه السلام، وأين مكان الإمام المهدي. بعد ذلك سوف نتطرق إلى قضية الجزيرة الخضراء، والبعض اللي يحاول يفسرها بمثلث برمودا، وقضية أن هناك رواية تحدثت بأن هناك منطقة جميلة رائعة تسمى بالجزيرة الخضراء، والتي ذهب إليها بعض من لا عبرة له بالتحقيق، بأنها لعل المقصود بها هي هاي المنطقة اللي موجودة في 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 مثلث برمودا أو غير مثلث برمودا، سوف نثبت بأن هذه الرواية لا يمكن أن تنهض إلى مستوى يعول عليها، لأنها رواية مرسلة وضعيفة جدا وتحمل بين طياتها الكثير من التناقضات والكثير من الإشكالات التي لا يمكن أن نركن إليها بأي حال من الأحوال.
واضح السؤال سمحت
الشيخ. ما عندنا رواية واضحة وصريحة تقول بأن هناك اتصال بين الإمام المهدي عليه السلام وبين اليماني، ولكن يمكن أن يستشف من بعض الروايات، وأنا هذا أيضا لعلي ذكرته في حلقات ماضية مما أميل إليه، إلى أن اليماني هو النائب الخاص للإمام المهدي عليه السلام، ولذلك هو سوف يكون بمثابة نقطة التجمع وساعة الصفر لموعد ظهور الإمام المهدي هو اليماني. لا يمكن أن يكون هكذا ما لم يكن له ارتباط وصلة بالإمام المهدي، ولذلك التأكيد والتركيز كله على راية اليماني. لماذا؟ لأنه لا يدعو إلا إلى صاحبكم. هذه لا يمكن أن تفسر إذا قلنا بأن اليماني يتصرف باجتهاد شخصي منه، لا بد أن يكون له علاقة وله ارتباط بالإمام المهدي، وجعله هو حلقة الوصل ونقطة الالتقاء بين أنصار الإمام المهدي وبين هذه الراية. هل هناك رواية صريحة واضحة في هذه العلاقة؟ لا، لا يوجد، وإنما يمكن أن يستشف هذا المعنى من القرائن واللوازم لا أكثر ولا أقل. هل هناك تسديد غيبي
لحركة العلماء
من قبل الإمام المهدي عليه السلام؟ طبعا هذا التسديد عزيزي حسام بالقطح واليقين هو موجود، ولذلك الإمام الباقر عليه السلام في رواية يقول: وإن نور الإمام في قلوب المؤمنين أشد من نور الشمس. أنت في كل حركة تتحركها، مو فقط من العلماء، كل مؤمن في أي حركة يتحرك هناك عملية تسديد وعملية إرشاد من قبل الإمام المهدي عليه السلام، وإن لم تشعر بذلك. هاي حالة الإيمان، حالة التفاعل مع الدين، هاي لا تتصورها تجيك بالمجان، هذه كلها تأتي بتسديد من قبل، يعني هو النور الذي يأتي يأتي من الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي من طريق بواسطة من؟ بواسطة الإمام المهدي عليه السلام. كل عطاء وكل الفيوضات الروحانية التي تأتينا من الله سبحانه وتعالى، شوف القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن الله سبحانه وتعالى هل يخرجنا من الظلمات إلى النور بنفسه لو بواسطة متوسط؟ لا، يقول بواسطة الأنبياء، بواسطة المعصومين، وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات. فكل حركة يتحركها العلماء والمؤمنين إنما هي بتسديد من الإمام المهدي. طبعا هذه فيها أي قضايا؟ في القضايا الكلية الكبرى هناك هامش من الاختلاف لا يشكل نقضا للدين، ولذلك حتى الإمام المهدي لما كانوا يسألونه عن قضايا الجزئية ما كان يعطي بعض الأحيانها. مرة من المرات سألوا الإمام المهدي عليه السلام في توقيع، قالوا له: إذا الإنسان إذا قام من السجدة الثانية ماذا يقول؟ هل يقول الله أكبر أو يقول بحول الله وقوته؟ أكو روايتين بالقضية هاي. الإمام قال: بأيهما قلت من باب التسليم فيجوز لك. الإمام لماذا لم يصرح؟ يريد أن يقول هناك هامش من الاختلاف في القضايا الجزئية هذه، ما دام أنت عندك تسليم فيها ما فيها مشكلة، هذا يقول أحوط وجوبا، هذا يقول أحوط استحبابا، هذه القضايا لا تشكل نقبا للإسلام، لا تشكل نقبا للقرآن.
سمحت الشيخ، يعني مسألة التسديد يعني وللعلماء وللمؤمنين، يعني البعض يتشدد هنا، يعني تأخذني المسألة أن ينظر إلى الإمام يتساهل، بعض هنا يتشدد حتى في الأحكام الشرعية يتشدد في سبيل، وهذا نوع من أنواع حتى التطرف الذي أدى إلى ربما تكون هذه الأحداث على أرض الواقع.
واضح جدا، لذلك هؤلاء ماذا تعبر عنهم؟ المتهوكون، المتطرفون. هناك هامش في بعض التكاليف وفي بعض الأحكام، أنت المهم أن تقوم بعملية التسليم. أما الاختلافات هذه البسيطة التي تحصل بين العلماء، نحن لا نحتاج أن يتدخل الإمام في كل صغيرة وفي لأنه عزيز حسام الاختلافات لا يمكن أن تنتهي أبدا. حتى ولو نزل علينا رسالة عملية كاملة بكل التفاصيل بمئة مجلد من السماء علينا، إذا نزلت علينا هذه المئة مجلد من السماء صباحا لن تغيب الشمس حتى نختلف في بحث في جزئياتها. قضية الاختلاف هاي قضية طبيعية بين الناس، لا يمكن البعض يفكر مثلا يا أبا الله لماذا لم يذكر لنا مثلا قضية هل نتكتب في الصلاة أو لا نتكتب في الصلاة في القرآن الكريم؟ لو ذاكر، حتى لو ذكر ذلك سوف توجد قضايا أخرى نختلف عليها. طبيعة الناس هكذا في حال اختلاف وجدل. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ما دام حالة البغي موجودة عند الإنسان، إذن حالة الاختلاف سوف تكون متولدة وراسخة في طبيعة حركة هذا الإنسان.
طيب سمعت الشيخ لكم الكلام أم نأخذ السؤال؟
سؤال آخر.
يعني ربما هنا بنو إسرائيل والمؤامرات، لماذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الإمكانية؟
أنا تكلمت بأنه بنو
إسرائيل، سمعت الشيخ معذرة، أيضا ذكر في آيات أخرى أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يعني هنا كيف يكون أعطاهم هذا المدد وهذه القوة، وبالتالي يذكر القرآن أيضا هو أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة.
شوف أنا ذكرت من لعله في الحلقة الماضية، السماء كانت تبحث عن مجتمع وعن أمة، هذا المجتمع وهذه الأمة هي التي تكون القاعدة التي يعتمد عليها الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ يقول ليقوم الناس. النبي وحده ما يقدر يسوي شيء، الإمام وحده ما يقدر يسوي شيء، يحتاج إلى قاعدة من المجتمع ينهض هذا المجتمع ليكون هو المعين والمؤازر والمساعد لذلك الإمام أو لذلك النبي على تطبيق حكم الله تعالى وعلى نشر العدل والحق. أول مجتمع استطاع أن يرتقي بين أهل الوثنيات وبين المجتمعات البدائية بنو إسرائيل في زمانهم كانوا طفرة، بصريح العبارة بنو إسرائيل في زمانهم كانوا طفرة قياسا بالمجتمعات البدائية والوثنية آنذاك. المجتمعات الوثنية والبدائية في ذلك الوقت كانوا يعيشون حياة أشبه بحياة الحيوانات. القرآن الكريم يقول بأن الله تعالى جعل ميثاق بينه وبين بني إسرائيل أنه أنا أدعمكم بشرط أن تنصروا أنبيائي ورسلي. ليش؟ لإنشاء الحضارة اللي تكون محل جذب لكل الناس. أنتوا راح تكونون المساعدين والمؤازرين لهؤلاء الأنبياء، لمساعدة الأنبياء على تأسيس وعلى نشر العدل ومشروع السماء. اللي صار شنو؟ أن بني إسرائيل فسروا التفضيل والإنعام الإلهي الذي حباهم الله تعالى به تفسيرا عرقيا، قالوا الله بفضلنا لسواد عيوننا وليس هو التفضيل من باب تفضيل الوظيفي. الله قال لهم أنتم بشر ممن خلق، أنتم حالكم حال الآخرين، إذا أنا فضلتكم في مرحلة من المراحل إنما فضلتكم لوظيفة، مثل الأب اللي يفضل أحد أولاده للقيام بوظيفة مو لأن الولد هو أفضل من باقي إخوانه، وإنما أنا مرتب لك فد وظيفة معينة حتى تقوم بها. أنا أطي السيارة لابني هذا، ما أطي لابني هذا. ليش؟ لأن هذا عن طالب من عنده وظيفة. بنو إسرائيل فسروا هذا التفضيل تفسيرا شنو؟ فسروا تفضيلا ذاتيا، قالوا احنا طبيعتنا تختلف عن طبيعة باقي البشر، احنا من فئة معينة، دماؤنا تختلف عن دمائكم، لحومنا تختلف عن لحومكم، ولذلك قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، احنا ان فوقية عليكم. هكذا كانوا ينظرون باستحقار وازدراء لكل الطبقات الاجتماعية الأخرى، وإلى يومك هذا هكذا ينظرون ويعتبرون أن بني إسرائيل هي عشيقة الإله، هكذا في أدبياتهم وفي أفكارهم هذا يقولونه ولا يخفونه عن أحد. هناك ميثاق بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الله لا يريد منهم، لا يريد أن يلقيه في نار جهنم. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كل واحد أراد أن ينحرف وأراد أن يخرج عن الطريق فيضربه، معنى ذلك لابد أن يقضي على كل الأشرار ويبطل الثواب والعقاب. لا، القضية أن الإنسان في الأرض يعيش حالة الاختيار. لماذا يعطيهم تارة؟ الله مو فقط أعطى لبني إسرائيل، السؤال من الأخت الكريمة، تصور أن الله تعالى فقط كان يعطيهم ويعيد لهم الكرة، لا ليس هكذا. الله يقول أنا دائما تعاملي مع الأمم ومع المجتمعات على صعيدين، تارة أبلوهم بالخير وتارة أبلوهم بالشر. ليش؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان. هذا امتحان، هذا مو الحديث فقط لبني إسرائيل، يعني هاي عملية إعادة الكرة لبني إسرائيل هذه جرت لأمم أخرى، حتى للأمة الإسلامية صارت في فترات زمنية معينة. الله أغدق وتفضل على المسلمين بما لم يتفضل به على أحد آخر من المجتمعات الأخرى، وفي فترة من الفترات ضرب المسلمين ضربة قاضية. هاي عملية الابتلاء بالشر والخير، هذه سنة إلهية جرت على بني إسرائيل وجرت على غير بني إسرائيل. الحكمة من ورائها ما هو؟ القرآن يقول لعلهم يرجعون، لعلهم يرعون، لعلهم يرجعون إلى رشدهم وإلى صراط المستقيم. هاي عملية العقوبة وعملية الإنعام، هذه سنة إلهية عامة تجري في بني، يعني ليست خاصة لبني إسرائيل وإنما تجري على كل الأمم وعلى كل المجتمعات. الحكمة منها هكذا الله سبحانه وتعالى، من مبدأ الثواب والعقاب. أنت الآن إذا تريد تربي ابنك، شلون تربي ابنك؟ لا يمكن أن تربيه فقط بمبدأ الثواب ولا يمكن أن تربيه فقط بمبدأ العقاب، لا بد أن تجمع بين كلا هذين المبدأين عسى ولعل أن يستقيم وأن يرجع إلى رشده.
طيب سمعت الشيخ معذرة السؤال الأخير يعني ما كان ربما واضح عندي بس أنه
الأخت لعله ذكرت بعض العلامات التي تقول بأن هناك عملية فيضان سوف تحصل في نجفكم
ونار ربما
وسألت عن أقرب العلامات من ظهور الإمام المهدي عليه السلام
وقول الإمام علي بهالمعنى.
نعم نعم, نعم. احنا هذه العلامة التي ذكرتها الأخت الله يحفظها في مسألة أن هناك سوف ينبثق أو ينفجر شق في من نهر الفرات حتى أن المياه سوف تدخل إلى الكوفة, هذه الروايات موجودة عن أمير المؤمنين عليه السلام, هل هي من العلامات الحتمية التي ذكرتها الروايات؟ لا, ليست من العلامات الحتمية.
وهناك الفرات يجري دائما في مدينة
يجري والفيضانات دائما حصلت
وينحصر ويفيض مستمر الحال
مستمر هذه الحال. فأولا ليست هذه الرواية تنهض إلى مستوى يمكن أن يعول عليها ولا تعطينا علما بأنها لها ارتباط يقيني بظهور الإمام المهدي عليه السلام. احنا عندنا العلامات اللي تكون حتمية ولها ارتباط وثيق بظهور الإمام المهدي عليه السلام هي العلامات الخمسة اللي هو النداء والسفياني واليماني والخسف الذي يحصل في البيداء وقتل النفس الزكية. وأقرب العلامات لظهور الإمام المهدي عليه السلام هو قتل النفس الزكية الذي سوف يحصل قبل ظهور الإمام بخمسة عشر يوم. أما بالنسبة إلى السؤال الأخير الذي تفضلتم به وهو أنه القرآن الكريم يتحدث عن بني إسرائيل ويقول وضربت عليهم الذلة
والمسكنة,
والمسكنة. ونحن نجد الآن أن بني إسرائيل يعيشون حالة القوة وحالة الإمكانية والمكنة والتقنيات والسلاح, والقرآن يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ صحيح القرآن الكريم قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة, ولكن في آية ثانية يفسر معنى أن الله تعالى يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا, يعني أينما وجد اليهودي والإسرائيلي فالله تعالى ضرب عليه بالذلة والمهانة والمسكنة. هذا الوضع الطبيعي لبني إسرائيل, ولذلك بني إسرائيل على مر التاريخ هم يعيشون حالة الهوان وحالة الذل سواء عاشوا في البلدان الإسلامية أو في غير البلدان الإسلامية إلى فترة قريبة في أيام الحرب العالمية الثانية. تعرف البلاء الذي وقع على رؤوسهم في أيام هتلر, دائما يعيشون حالة الذل وحالة الهوان إلا في الفترة هذه القريبة. ما الذي جرى؟ هل القرآن الكريم أخلف وعده حينما قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ ونحن نجده الآن
يعلمون كبيرة
في آية ثانية القرآن هكذا يفسر, يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
بمعنى
شنو معنى كلمة الحبل؟ السبب. معنى كلمة إلا بحبل من الله يعني إلا بسبب من الله, استثناء هذا, أو بسبب من الناس. الله يقول أنا قررت قرار بأن الذل سوف تقع على بني إسرائيل إلا إذا توفر سببان, إذا توفر أحد هذين السببين الذل سوف ترتفع عنهم. ما هو السبب الأول؟ يقول إلا بحبل من الله, يعني بسبب من الله. متى يمكن أن الله تعالى يوفر السبب الذي يجعل الذل ترتفع عن بني إسرائيل؟ متى؟ يقول إذا دخلتم في الدين, إذا اهتديتم, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم, هكذا يقول, وإن أسأتم فلها. يقول إذا جئتوا للطريق ومشيتوا على الطريق الصحيح أنا سوف أرفع عنكم الذلة. هذا هو الحبل من الله. الله يقول ضربت عليكم الذلة أينما ثقفتم إلا بحبل مني, إلا بسبب مني. الله طبيعة شلون يعمل الله؟ الله يقول أرفع عنهم الذلة إذا جاءوا إلى الصراط المستقيم. لكن القضية لم تتوقف فقط عند الله, إيش قال بعد؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يقول الناس إذا هم أرادوا لهؤلاء الأذلة أن يتسلطوا عليهم سوف ترتفع عنهم الذلة.
بمعنى أن أستسلم لهم,
أستسلم لهم, أعيش حالة الخنوع والهوان تحت أيديهم. الله كتب على هذه الأمة الذل والهوان. يأتي إنسان أو تأتي أمة أو يأتي مجتمع آخر يعيش حالة الذل باختياره تحت أيدي اليهود, ماذا تفعل له؟ هو هذا الله مسويه ذليل, وذاك البعيد جاي يريد يذل نفسه تحت هذا الذليل. يقول الذلة ساقطة وواقعة على بني إسرائيل إلا إذا توفر سببان, السبب الأول من الله وهذا لم يتحقق. يقول ولكن هناك سبب آخر يمكن أن يجعل لبني إسرائيل العزة. من أين؟ يقول من الناس. إذا قرر الناس والشعوب العربية والشعوب الغربية أن بني إسرائيل لهم العزة وأن نسلطهم علينا إعلاميا سياسيا علميا عسكريا, يقول في هذه الحالة سوف ترتفع عنهم الذلة. لكن هل ارتفعت عنهم الذلة بإرادة إلهية ابتدائية؟ يقول لا, يقول الناس رضوا بذلك. اليوم انت لما تشوف شعوب الحكومات العربية، لا اتكلم عن الشعوب العربية، شوف الحكومات العربية كلهم خانعين مذلولين لبني اسرائيل، ماذا يفعل لهم الله سبحانه وتعالى؟ الله جعل هؤلاء أذلة، وهؤلاء الحكام اغلب الحكام العرب، لا اريد ان اقول باجمعهم، هؤلاء هم جعلوا من انفسهم اذلاء وخانعين لبني صهيون ولبني اسرائيل، ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ هل يمنعهم من ذلك؟ ما هو الله جعلهم مختارين، انت تتحمل المسؤوليه انت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول يوشك ان تتداعى عليكم الامم تداعي الاكله على قصعتها. قلنا يا رسول الله امن قله؟ النبي يقول انتم يا المسلمين راح يجيكم يوم كل الامم راح تسلط عليكم. قلنا يا رسول الله امن قله؟ يعني شو احنا قليلين والناس كلها راح تسلط؟ قال لا، انتم كثير ولكن كثير كغثاء السيل. هيك شايف غثاء السيل لما يجي هذا المنفوخ ما له قيمه. وأنتم كثير ما أحسنتم فقاعات كغثاء السيل تسلب المهابة من صدور أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الهوان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالطبيعي أن هؤلاء الأذلاء سوف يتسلطون عليكم.
ضيفنا العزيز سماحة الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا وجزاكم الله خير
الجزاء. الله يعافيكم عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله.
حياكم الله سماحة الشيخ، والتحية لكم مشاهدينا الكرام من كل الكادر، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.